بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى في بدائع التفسير في تفسير قوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله الآية. ومعنى استعذ بالله امتنع به واعتصم به والجأ إليه، ومصدره العوذ والعياذ والمعاذ، وغالب استعماله في المستعاذ به. ومنه قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لقد عذت بمعاذ. وأصل اللفظة من اللجأ إلى الشيء والاقتراب منه، ومن كلام العرب: أطيب اللحم عوذه، أي الذي قد عاذ بالعظم واتصل به. وناقة عائذ يعوذ بها ولدها، وجمعها عوذ كحمر. أحسن الله لك. وجمعها عوذ كحمر. ومنه في حديث الحديبية: معهم العوذ المطافيل، والمطافيل جمع مطفل، وهي الناقة التي معها فصيلها. قال الطائفة منهم صاحب جامع الأصول:
أنت كيف قرأت أطيب اللحم؟
عوذه.
لا، عوذه.
ومن كلام العرب: أطيب اللحم عوذه. قال الطائفة منهم صاحب جامع الأصول: استعار ذلك للنساء، أي معهم النساء وأطفالهم، ولا حاجة إلى ذلك، بل اللفظ على حقيقته، أي قد خرجوا إليك بدوابهم ومراكبهم حتى أخرجوا معهم النوق التي معها أولادها. فأمر سبحانه بالاستعاذة به من الشيطان عند قراءة القرآن، وفي ذلك وجوه: منها أن القرآن شفاء لما في الصدور، يذهب لما يلقيه الشيطان فيها من الوساوس والشهوات والإرادات الفاسدة، فهو دواء لما أمره فيه الشيطان. فأمر أن يطرد مادة الداء ويخلي منه القلب، ليصادف الدواء محلا خاليا فيتمكن منه ويؤثر فيه، كما قيل: أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى، فصادف قلبا خاليا فتمكنا. فيجيء هذا الدواء الشافي إلى القلب قد خلا من مزاحم ومضاد له فينجع فيه. ومنها أن القرآن مادة الهدى والعلم والخير في القلب، كما أن الماء مادة النبات، والشيطان نار يحرق النبات أولا فأولا. فكلما أحس بنبات الخير من القلب سعى في إفساده وإحراقه، فأمر أن يستعيذ بالله عز وجل منه، لئلا يفسد عليه ما يحصل له بالقرآن. والفرق بين هذا الوجه والوجه الذي قبله أن الاستعاذة في الوجه الأول لأجل حصول فائدة القرآن، وفي الوجه الثاني لأجل بقائها وحفظها وثباتها.
نعم، يعني الوجه الأول من باب التخلية، يخلي المحل فيكون قابلا لهذا الهدى والنور، والثاني من أجل بقاء هذا الأثر، أثر هذا الهدى في القلب لئلا يزيله الشيطان.
وكأن من قال إن الاستعاذة بعد القراءة لاحظ هذا المعنى، وهو لعمر الله ملحظ جيد، إلا أن السنة وآثار الصحابة إنما جاءت بالاستعاذة قبل الشروع في القراءة، وهو قول جمهور الأمة من السلف والخلف، وهو محصل للأمرين.
نعم، يعني إحنا سبق أن من السلف من قال: فإذا قرأت القرآن فاستعذ، يعني بعد القراءة، ووجه هذا قال بعضهم لطرد العجب، وهذا وجه آخر أنه من أجل بقاء أثر هذه القراءة لئلا يمحوه الشيطان.
ومنها أن الملائكة تدنو من قارئ القرآن وتستمع لقراءته، كما في حديث أسيد بن حضير رضي الله تعالى عنه لما كان يقرأ ورأى مثل الظلة فيها مثل المصابيح، فقال عليه الصلاة والسلام: تلك الملائكة، والشيطان ضد الملك وعدوه. فأمر القارئ أن يطلب من الله تعالى مباعدة عدوه عنه حتى يحضره خاص ملائكته، فهذه منزلة لا يجتمع فيها الملائكة والشياطين. ومنها أن الشيطان يجلب على القارئ بخيله ورجله حتى يشغله عن المقصود بالقرآن، وهو تدبره وتفهمه ومعرفة ما أراد به المتكلم به سبحانه، فيحرص بجهده على أن يحول بين قلبه وبين مقصود القرآن، فلا يكمل انتفاع القارئ به. فأمر عند الشروع أن يستعيذ بالله عز وجل منه. ومنها أن القارئ يناجي الله تعالى بكلامه، والله تعالى أشد أذنا للقارئ الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى قينته. والشيطان إنما قراءته الشعر والغناء، فأمر القارئ أن يطرده بالاستعاذة عند مفاجأة الله تعالى واستماع الرب قراءته.
على كل حال، الحديث هذا فيه ضعف، لكن في الحديث الآخر اللي هو: ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يقرأ القرآن يتغنى به، ففسر في بعض الوجوه بأن المراد به أنه من الأذن أي الاستماع.
ومنها أن الله سبحانه أخبر أنه ما أرسل من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، والسلف كلهم على أن المعنى إذا تلا ألقى الشيطان في تلاوته. قال الشاعر في عثمان رضي الله تعالى عنه: تمنى كتاب الله أول ليله وآخره لاقى حمام المقادر.
لاقى حمام ولا الحمام
بالكسر؟
هذا اللي أحضرني. على كل حال، سبق كلام ذكر كلام السلف في إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، وقلنا القول الآخر تمنى يعني تمنى هداية قومه، وكان الله عز وجل قد كتب ألا يؤمن بعضهم أو أكثرهم. نعم.
فإذا كان هذا فعله مع الرسل عليهم السلام فكيف بغيرهم؟ ولهذا يغلط القارئ تارة ويخلط عليه القراءة ويشوشها عليه، فيخبط عليه لسانه أو فيخبط عليه لسانه أو يشوش عليه ذهنه وقلبه، فإذا حضر عند القراءة لم يعدم منه القارئ هذا أو هذا، وربما جمعهما له، فكان من أهم الأمور الاستعاذة بالله تعالى منه. ومنها أن الشيطان أحرص ما يكون على الإنسان عندما يهم بالخير أو يدخل فيه، فهو يشتد عليه حينئذ ليقطعه عنه. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن شيطانا تفلت علي البارحة فأراد أن يقطع علي صلاتي. الحديث. وكلما كان الفعل أنفع للعبد وأحب إلى الله تعالى كان اعتراض الشيطان له أكثر. وفي مسند الإمام أحمد من حديث سبرة بن أبي الفاكه رضي الله تعالى عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه، فقعد له بطريق الإسلام فقال: أتسلم وتذر دينك ودين آبائك وآباء آبائك؟ فعصاه فأسلم. ثم قعد له بطريق الهجرة فقال: أتهاجر وتذر أرضك وسماءك؟ وإنما مثل المهاجر كالفرس في الطول. فعصاه وهاجر. ثم قعد له بطريق الجهاد،
يعني في الطول الحبل الذي يربط به الفرس يدور في إطار معين، مساحة معينة لا يتجاوزها.
ثم قعد له بطريق الجهاد، وهو جهاد النفس والمال، فقال: تقاتل فتقتل، فتنكح المرأة ويقسم المال. قال: فعصاه فجاهد. فالشيطان بالرصد للإنسان على طريق كل خير. وقال منصور عن مجاهد رحمه الله: ما من رفقة تخرج إلى مكة إلا جهز معهم إبليس مثل عدتهم. رواه ابن أبي حاتم في تفسيره.
مثل عدتهم ولا عدتهم؟
كسر العين.
عدتهم يعني مثل عددهم، يرسلهم شياطين، إذا كانوا ألف أرسل ألف شيطان. نعم.
فهو بالرصد، ولا سيما عند قراءة القرآن، فأمر سبحانه العبد أن يحارب عدوه الذي يقطع عليه الطريق، ويستعيذ بالله تعالى منه أولا، ثم يأخذ في السير. كما أن المسافر إذا عرض له قاطع طريق اشتغل بدفعه ثم اندفع في سيره. ومنها أن الاستعاذة قبل القرآن عنوان وإعلام بأن المأتي به بعدها القرآن، ولهذا لم تشرع الاستعاذة بين يدي كلام غيره، بل الاستعاذة مقدمة وتنبيه للسامع أن الذي يأتي بعدها هو التلاوة، فإذا سمع السامع الاستعاذة استعد لاستماع كلام الله تعالى، ثم شرع ذلك للقارئ وإن كان وحده لما ذكرنا من الحكم وغيره، وإن كان وحده لما ذكرنا من الحكم وغيرها. فهذه بعض فوائد الاستعاذة.
ولا يخفى أن بعض هذه الوجوه متداخلة.
وقد قال أحمد في رواية حنبل: لا يقرأ في صلاة ولا في غير صلاة إلا استعاذ، لقوله عز وجل: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال في رواية ابن مشيش: كلما قرأ يستعيذ. وقال عبد الله بن أحمد: سمعت أبي إذا قرأ استعاذ يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله هو السميع العليم. وفي المسند والترمذي من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى صلاته استفتح ثم يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وقال ابن المنذر: جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول قبل القراءة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واختار الشافعي وأبو حنيفة والقاضي في الجامع أنه كان يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهو رواية عن أحمد بظاهر الآية وحديث ابن المنذر، وعن أحمد من رواية عبد الله: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، لحديث أبي سعيد، وهو مذهب الحسن وابن سيرين، ويدل عليه ما رواه أبو داود في قصة الإفك أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس وكشف عن وجهه وقال: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وعن أحمد رواية أخرى أنه يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله هو السميع العليم. وبه قال سفيان الثوري ومسلم بن يسار، واختاره القاضي في المجرد وابن عقيل لأن قوله واختاره القاضي في المجرد وابن عقيل لأن قوله فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم ظاهره أنه يستعيذ بقوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقوله في الآية الأخرى فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. يقتضي أن يلحق بالاستعاذة وصفه بأنه هو السميع العليم في جملة مستقلة بنفسها مؤكدة بحرف إن، لأنه سبحانه هكذا ذكر.
على كل حال، هذه وجوه سبق الإشارة إليها إلى بعضها بالأمس، وأن الأفضل أن يأتي الإنسان بالأكمل، وليس هذا موضع الحديث عن هذه القضية، لكن كما ذكرت هذا نموذج من الكلام على بعض المعاني في التفسير، مما لا تكاد ما لا يكاد يوجد في كتاب آخر. وبعض هذه الأشياء التي نقرأ منها أحيانا تكون فيها فائدة، طريقة الجمع بين الأقوال أو توجيه أقوال السلف أو نحو هذا. والتعليق على حديث أبي داود في قصة الإفك، النبي صلى الله عليه وسلم جلس وكشف عن وجهه وقال أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، قال رواه أبو داود في الصلاة باب من لم يجر بسم الله الرحمن الرحيم، وقال هذا حديث منكر. فيه بقية الكلام من القيم من كتاب آخر. الكلام السابق من إغاثة اللهفان، قالوا لما كان الغضب،
ولما كان الغضب مركب الشيطان، فتتعاون النفس الغضبية والشيطان على النفس المطمئنة التي تأمر بدفع الإساءة بالإحسان، أمر أن يعاونها بالاستعاذة منه، فتمد الاستعاذة النفس المطمئنة فتقوى على مقاومة جيش النفس الغضبية، ويأتي مدد الصبر الذي يكون النصر معه، وجاء مدد الإيمان والتوكل فأبطل سلطان الشيطان، فإنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون.
يعني هنا الكلام على الجمع بين إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا، وقال إنما سلطانه، مع أن إبليس قال نعم ولم يكن لي وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فهناك نفى أن يكون له سلطان، وهنا أثبته إنما سلطانه على الذين يتولونه. نعم.
قال مجاهد وعكرمة والمفسرون ليس له حجة، والصواب أن يقال ليس له طريق يتسلط به عليهم، لا من جهة الحجة ولا من جهة القدرة، والقدرة داخلة في مسمى السلطان.
لاحظ هذا الملحظ الدقيق، السلطان يأتي بمعنى الحجة ويأتي بمعنى القدرة، فإذا قيل السلطان إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، فهنا إنما يراد بذلك القدرة. وذكرت بالأمس قول الله عز وجل ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، ما المراد به؟ بعضهم قال حجة، ويمكن أن يجمع بين هذا وهذا فيقال له حجة وسبيلا يتسلط به على القاتل، فيكون مخيرا بين ثلاثة أمور. فلاحظ هنا الحافظ ابن القيم ودقة ما عبر به، ذكر الحجة وذكر القدرة. لماذا؟ لأن الحجة هذه هي التي هي السبيل أو التي يتوصل بها إلى الاقتدار.
والصواب أن يقال ليس له طريق يتسلط به عليهم، لا من جهة الحجة ولا من جهة القدرة، والقدرة داخلة في مسمى السلطان، وإنما سميت الحجة سلطانا لأن صاحبها يتسلط بها تسلط القدرة بيده.
لاحظ هذا المعنى، وجه الارتباط بين الحجة وبين القدرة من جهة إطلاق السلطان على هذا وهذا، هذا كلام في غاية النفاسة والدقة.
وقد أخبر سبحانه أنه لا سلطان لعدوه على عباده المخلصين المتوكلين، قال في سورة الحجر قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، قال هذا صراط علي مستقيم، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. وقال في سورة النحل إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. فتضمن ذلك أمرين، أحدهما نفى سلطانه وإبطاله على أهل التوحيد والإخلاص. أحدهما نفي سلطانه وإبطاله على أهل التوحيد والإخلاص، والثاني إثبات سلطانه على أهل الشرك وعلى من تولاه. وقال رحمه الله تعالى قول الله تعالى فإذا قرأت القرآن
نعم. فإذا قيل فإن قيل
فإن قيل فقد أثبت له على أوليائه هاهنا سلطانا، فكيف نفاه بقوله تعالى حاكيا عنه مقررا له؟ وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي.
نعم، يعني بمعنى حاكيا له مقررا له. ذكرت في بعض المناسبات أن ما يذكره الله تبارك وتعالى في القرآن حكاية عن قول قائل، نعم، فإما أن يأتي قبله أو معه أو بعده ما يدل على بطلانه، ما يدل على إبطاله، أو يكون ذلك أو يسكت عنه ويدل ذلك على صحته غالبا. ذكرنا أمثلة لهذا، يعني حينما يقول الله عز وجل سيقولون 3 رابعهم كلبهم ويقولون 5 سادسهم كلبهم رجما بالغيب، قوله رجما بالغيب دل على أن هذا القول غير صحيح. ثم قالوا يقولون 7 وثامنهم كلبهم، قل ربي أعلم بعدتهم، ما أبطله ولا ذكر ما يدل على بطلانه، ففهم منها أن هذا هو القول الصحيح. وقد يذكر أمرين يكون أحدهما حقا والآخر باطلا، فيبطل الباطل ويسكت عن الحق. إذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها أباءنا والله أمرنا بها، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، وسكت عن وجدنا عليها أباءنا، هذا حق، لكن الله أمرنا بها هذا باطل. وهذا كثير، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر من خلق. وهذا كما قلت غالبا، والقواعد أغلبية، قوله تعالى مثلا في سورة الكهف عن الذين غلبوا على أمرهم، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، وما عقب عليها. هل معنى هذا جواز اتخاذ المساجد على القبور؟ يعني هل هذا يحتج به القبوريون؟ فيجاب عنهم بجوابين قطعا لاحتجاجهم. الأول أن يقال بأن القواعد أغلبية وليست بكلية، بمعنى الكلية التي تحيط بجميع الجزئيات. والأمر الثاني أن ذلك لو كان كما قلتم وأنه جائز في شرع من قبلنا، فقد دلت هذه الشريعة على تحريمه نصوص صريحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. فغاية ما يقال في شرع من قبلنا أنه شرع لنا ما لم ينسخ، مع أنه كان محرما في الشرائع السابقة، الحديث نعم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، لو كان يجوز في شرعهم لما استحقوا اللعن، كيف يلعنون على شيء يجوز في شريعتهم؟ نعم.
وقال تعالى ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين، وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك. قيل السلطان الذي أثبته له عليهم غير الذي نفاه من وجهين: أحدهما أن السلطان الثابت هو سلطان التمكن منهم وتلاعبه بهم وسوقه إياهم كيف أراد، كيف أراد بتمكينهم إياه من ذلك بطاعته وموالاته.
لاحظوا هذا الوجه الآن يكون باعتبار أن معنى السلطان أنه مفسر بالقدرة، ليس له قدرة عليهم فيحملهم على المعصية. نعم.
والسلطان الذي نفاه سلطان الحجة، فلم يكن لإبليس عليهم من حجة يتسلط بها غير أنه دعاهم فأجابوه بلا حجة ولا برهان.
نعم، لاحظ كلامه الأول السابق جمع بين الأمرين، الحجة والقدرة، فالحجة هي السبيل إلى الانقياد والإذعان، فإن الناس ينقادون لها ويخضعون كما يخضعون لصاحب القدرة. نعم.
الثاني أن الله لم يجعل له عليهم سلطانا ابتداء البتة، ولكن هم سلطوه على أنفسهم بطاعته ودخولهم في جملة جنده وحزبه، فلم يتسلطن عليهم بقوته فإن كيده ضعيف، وإنما تسلطن عليهم بإرادتهم واختيارهم. والمقصود أن من قصد أعظم أوليائه وأحبابه ونصحائه فأخذه وأخذ أولاده وحاشيته وسلمهم إلى عدوه، كان من عقوبته أن يسلط عليه ذلك العدو نفسه. أن يسلط عليه ذلك العدو نفسه. وقال رحمه الله تعالى: ولما علم عدو الله أن الله تعالى لا يسلطه على أهل التوحيد والإخلاص قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فعلم عدو الله أن من اعتصم بالله عز وجل وأخلص له وتوكل عليه لا يقدر على إغوائه وإضلاله، وإنما يكون له سلطان على من تولاه وأشرك مع الله، فهؤلاء رعيته فهو وليهم وسلطانهم ومتبوعهم. فإن قيل فقد أثبت له السلطان على أوليائه في هذا الموضع، فكيف ينفيه في قوله ولقد.
على كل حال الكلام طويل، كلامه كثير في هذا، يمكن يراجع في غاثة اللهفان الجزء الأول صفحة 99 إلى 101، كلام كثير وحاصله ما سبق، حاصله ما سبق. نعم تفضل.
قال المصنف في تفسيره رحمه الله تعالى، في تفسير قوله تعالى: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر، قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون، قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. يخبر تعالى عن ضعف عقول المشركين وقلة ثباتهم وإيقانهم، وأنه لا يتصور منهم الإيمان وقد كتب عليهم الشقاوة، وذلك أنهم إذا رأوا تغيير الأحكام ناسخها بمنسوخها قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أنت مفتر أي كذاب، وإنما هو الرب تعالى يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. وقال مجاهد: بدلنا آية مكان آية أي رفعناها وأثبتنا غيرها. وقال قتادته: وكقوله تعالى.
نعم عفوا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقوله تبارك وتعالى هنا: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر. قوله والله أعلم بما ينزل هذه جملة معترضة، جملة اعتراضية، والقاعدة في مثل هذا الجمل الاعتراضية أنها تأتي في كل مقام بحسبه للاحتراز تارة من فهم قد يساء أو غير ذلك من المعاني، ويمكن مراجعة القواعد في هذا، تجدون أمثلة وأنواعا لهذه القضية. فهنا وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل، هذا كأنه جواب على سؤال سائل. وإذا بدلنا آية مكان آية قالوا إنما أنت مفتر، فالله هنا قال والله أعلم بما ينزل، يعني وأن الذي أبدله وأتى بغيره أنه منزل من الله عز وجل، وأن الله عالم بذلك، فهذا التبديل حق وليس بباطل، هو من عند الله. فالآية المبدلة من عند الله، نعم، والآية البديلة هي من عند الله، والله عز وجل إنما يفعل ذلك عن علم، والجميع منزل، ليس فيه شيء مختلق. هذه الجملة الاعتراضية أفادت هذا المعنى، وإذا بدلنا آية مكان آية قالوا إنما أنت مفتر، فقال والله أعلم بما ينزل، هذا التبديل إنما هو صادر عن علمه تبارك وتعالى، وكله من تنزيله، فهو حق.
وقال قتادة هو كقوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها الآية،
يعني يجب التسليم لهذا إذا علم أنه منزل من عند الله وأنه حق وبعلمه، فيجب التسليم له والانقياد، كما يسلم الإنسان للآية الأولى حينما نزلت، فإذا بدل ذلك ونسخه فيجب التسليم والانقياد.
نعم. فقال تعالى مجيبا لهم قل نزله روح القدس أي جبريل من ربك بالحق.
نعم. إيش معنى روح القدس؟ هذا من باب إضافة إيش الموصوف إلى الصفة، روح القدس يعني الروح المقدسة، بيت المقدس. نعم، بيت المقدس. تقول مثلا بلاد الطهر، باب إضافة الموصوف إلى الصفة، روح القدس أي الروح المقدس.
قل نزله روح القدس أي جبريل من ربك بالحق أي بالصدق والعدل، ليثبت الذين آمنوا فيصدقوا بما أنزل أولا وثانيا، وتخبت له قلوبهم، وهدى وبشرى للمسلمين أي وجعله هاديا وبشارة للمسلمين الذين آمنوا بالله ورسله. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. يقول تعالى مخبرا عن المشركين ما كانوا يقولونه من الكذب والافتراء والبهت، أن محمدا صلى الله عليه وسلم إنما يعلمه هذا الذي يتلوه عليه من القرآن بشر، ويشيرون إلى رجل أعجمي كان بين أظهرهم غلام لبعض بطون قريش.
يعني لاحظ الآن ما سبق في القاعدة الماضية فيما يذكره الله عز وجل من قول القائلين فيعقبه. نعم، قالوا إنما أنت مفتر في النسخ، وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر، بل أكثرهم لا يعلمون، قل نزله روح القدس من ربك بالحق. وهنا ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، فقال لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين، رد مقالتهم.
ويشيرون إلى رجل أعجمي كان بين أظهرهم غلام لبعض بطون قريش، وكان بياعا يبيع عند الصفاء، وربما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس إليه ويكلمه بعض الشيء، وذاك كان أعجمي اللسان لا يعرف العربية، أو أنه كان يعرف الشيء اليسير بقدر ما يرد جواب الخطاب فيما لا بد منه. فلهذا قال الله تعالى رادا عليهم في افترائهم ذلك: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين، أي القرآن. أي فكيف يتعلم من جاء بهذا القرآن في فصاحته وبلاغته ومعانيه التامة الشاملة التي هي أكمل من معاني كل كتاب نزل على نبي أرسل، كيف يتعلم من رجل أعجمي لا يقول هذا من له أدنى مسكة من العقل؟ لا يقول هذا من له أدنى مسكة من العقل. وروى ابن جرير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم قينا بمكة، وكان اسمه بلعام.
قين يعني صانع، عبد صانع.
وكان أعجمي اللسان، وكان المشركون يرون رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل عليه ويخرج من عنده، فقالوا إنما يعلمه بلعام، فأنزل الله هذه الآية: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين.
هذه الرواية ضعيفة في سبب النزول، والأقوال في اسم هذا الذي هذا البشر الذي قالوا إنه يعلم النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا، وعامة ذلك لم يصح فيه شيء. هي روايات عامتها من المراسيل، نعم، وعامة ذلك لا يصح، ولذلك الأقوال في اسم هذا المبهم كثيرة، مع أنه لا فائدة منه. المبهمات كما سبق غالب ما يشتغل به المشتغلون منها مما لا طائل تحته، وأنه لو كان فيه فائدة لذكره الله عز وجل وبينه، ولكنه تركه لأنه لا حاجة إليه. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، من هذا الرجل؟ من يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت؟ جاء عن عكرمة أنه بقي 14 سنة يبحث عن اسم هذا المبهم، فما الفائدة من هذا؟ ألف فيه السهيلي وغير السهيلي، نعم، ألفوا فيه مصنفات خاصة في المبهمات، تفسير مبهمات القرآن والإعلام. فالشاهد أن الأقوال كثيرة جدا، بعضهم يقول اسمه جبر وهو غلام للفاكه ابن المغيرة كان نصرانيا فأسلم، وبعضهم يقول اسمه يعيش وهو عبد لبني الحضرمي، وبعضهم يقول هو غلام لبني عامر ابن لؤي، وبعضهم يقول هما غلامان، اسم الأول يسار والآخر جبر، وهما نصرانيان لبني الحضرمي. وهذه الرواية التي صحت في هذا أنهما غلامان، لقد نعلم أنهم يقولون إنه إنما يعلمه بشر. الرواية التي صحت أنه يسار وجبر وهما غلامان نصرانيان لبني الحضرمي، وبعضهم يقول هو غلام نصراني في مكة يقال له أبو ميسرة، وبعضهم يقول عداس، وأصحاب السير يذكرون عداس في الذي كان في وادي نخلة لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف. وأبعد هذه الأقوال أنه سلمان الفارسي رضي الله عنه. سلمان رضي الله عنه كان في المدينة ولم يلقه النبي صلى الله عليه وسلم إلا في المدينة، وإنما كانوا يقولون ذلك لرجل كان في مكة. فالشاهد أن معرفة اسم هذا المبهم مما لا فائدة تحته، هو من الاشتغال بفضول العلم وليس بملح العلم، فضلا عن يكون من أصله وصلبه. نعم. وهنا في قوله تعالى وهذا لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، يعني أن لغته أعجمية، وهذا لسان عربي مبين، لسان عربي يعني كلام عربي، والعرب تعبر باللسان أحيانا وتريد به الكلام. نعم. وهذا لسان عربي مبين أي كلام عربي مبين، فسماه لسانا. نعم.
إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. يخبر تعالى أنه لا يهدي من أعرض عن ذكره وتغافل عما أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن له قصد إلى الإيمان بما جاء من عند الله. فهذا الجنس من الناس لا يهديهم الله إلى الإيمان بآياته وما أرسل به رسله في الدنيا، ولهم عذاب أليم موجع في الآخرة. ثم أخبر تعالى أن رسوله صلى الله عليه وسلم ليس بمفتر ولا كذاب، لأنه إنما يفتري الكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم شرار الخلق الذين لا يؤمنون بآيات الله من الكفرة والملحدين المعروفين بالكذب عند الناس. والرسول محمد صلى الله عليه وسلم كان أصدق الناس وأبرهم وأكملهم علما وعملا وإيمانا وإيقانا، معروفا بالصدق في قومه لا يشك في ذلك أحد منهم، بحيث لا يدعى بينهم إلا بالأمين محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما سأل هرقل ملك الروم أبا سفيان عن تلك المسائل التي سألها من صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان فيما قال له: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال: لا. فقال هرقل: فما كان ليدع الكذب على الناس ويذهب فيكذب على الله عز وجل. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم، وأولئك هم الغافلون. لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. أخبر تعالى عمن كفر به بعد الإيمان والتبصر وشرح صدره بالكفر واطمأن به أنه قد غضب عليه لعلمهم بالإيمان ثم عدولهم عنه، وأن لهم عذابا عظيما في الدار الآخرة، لأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة فأقدموا على ما أقدموا عليه من الردة لأجل الدنيا، ولم يهدي الله قلوبهم ويثبتهم على الدين الحق فطبع على قلوبهم فهم لا يعقلون بها شيئا ينفعهم، وختم على سمعهم وأبصارهم فلا ينتفعون بها ولا أغنت عنهم شيئا فهم غافلون عما يراد بهم. لا جرم، أي لا بد ولا عجب أن من هذه صفته أنهم في الآخرة هم الخاسرون، أي الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. وأما قوله إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فهو استثناء ممن كفر بلسانه ووافق المشركين بلفظه مكرها مكرها لما ناله من ضرب وأذى، وقلبه يأبى ما يقول، وهو مطمئن بالإيمان بالله ورسوله.
نعم، لاحظ هنا، نعم، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، قال فهذا استثناء من كفر بلسانه ووافق المشركين بلفظه مكرها لما ناله من ضرب وأذى. هنا الحافظ ابن كثير قال وافق بلسانه، وافق باللسان، طبعا بأي اعتبار؟ باعتبار سبب نزول الآية، ما جاء عن عمار رضي الله عنه كما سيأتي، هنا ذكر الرواية، فآذوه وضربوه حتى تكلم ببعض ما يرضيهم من سب النبي صلى الله عليه وسلم وما إلى ذلك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إن عادوا فعد، فهذه رخصة. لكن هل هذا يختص باللسان فقط بمسألة الإكراه، وهي مسألة يترتب عليها أحكام عملية في الحكم بالكفر، هل الرخصة فقط في مسائل التكفير هو فقط فيما يتعلق بالنطق باللسان، وأن ذلك لا يسوغ بحال فيما يتعلق بالفعل؟ من أهل العلم من يخصه باللسان، وعبارة ابن كثير رحمه الله هنا لا تدل على أنه يتبنى هذا الرأي، لكنه عبر بهذا باعتبار سبب النزول. وتجدون هذا أيضا في بعض كتب أئمة الدعوة النجدية، ولربما أيضا احتج بعضهم بحديث الذباب، وهو معروف مشهور حديث، عفوا، لما قيل للرجلين قربا شيئا فأحدهما أبى فقتل، والآخر لم يجد شيئا فقالوا قرب ولو ذبابا، فقرب ذبابا فمات فدخل النار. هذا حالة إكراه. الآن لو صح هذا الحديث لصح الاحتجاج بهذا على أن الفعل غير القول، لكن الحديث ضعيف، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فالآية الله عز وجل يقول إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ما قال فإنه يرخص له أن ينطق أو يقول الباطل، وإنما أطلقه. لهذا فالأقرب أن الإكراه أنه عذر في القول والفعل، الإكراه بنوعيه، الإكراه الملجئ الذي يكون ليس للإنسان فيه اختيار، كما لو جيء به وبالقوة وضع أمام صنم وأسجد له أو طيف به على صنم أو نحو هذا، فهذا يعذر به. وكذلك الإكراه الذي يكون من قبيل الإكراه حكما، وهو فيما لو أنه هدد بضرب معتبر أو قتل أو حبس أو نحو ذلك، فهذا يعتبر إكراه. فإذا كان قلبه مطمئنا بالإيمان فهو معذور. فالعذر يكون بالإكراه بالقول ويكون بالإكراه بالفعل، وكون هذه وردت في قصة عمار وأنه تكلم بالباطل، القاعدة معروفة، لماذا ننساها؟ العبرة بعموم اللفظ والمعنى لا بخصوص السبب، فاللفظ عام. وهذا من المسائل التي يحتاج إلى معرفتها في هذا الباب الذي كثر الخوض فيه والتبس على كثير من الناس لما يترتب عليه من الأحكام الكبيرة العظيمة، ولهذا ليس من السهل أن يتكلم فيه كل أحد، صغار طلبة العلم ومن لا يطلب العلم أصلا. يستقيم أو يتوب من بعض الذنوب، ثم بعد ذلك يبدأ يتكلم في هذه الأحكام العظيمة مباشرة، هذا خطير. بلى، صلى الله العافية. نعم،
صلى الله عليك. وقد روى العوفي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن هذه الآية نزلت في عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنهما حين عذبه المشركون حتى يكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، فوافقهم على ذلك مكرها، وجاء معتذرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله هذه الآية.
نعم، لاحظ الآن مع رواية العوفي عن ابن عباس لا تصح، لكن انظر إلى لفظ الرواية أن هذه الآية نزلت في عمار بن ياسر، هذا من قبيل الصريح في سبب النزول ولا غير الصريح؟ ها؟ غير الصريح، نزلت في فلان. لكن لاحظ آخر الرواية فأنزل الله هذه الآية، هذا صريح، فأولها غير صريح وآخرها صريح. ولهذا نقول في الكلام على هذه المسألة عادة بأن الغالب أن قولهم نزلت هذه الآية في كذا أنه من قبيل التفسير، نقول الغالب ما هو دائما. لماذا؟ لأنهم قد يقصدون بهذه العبارة، يقصدون بها ماذا؟ سبب النزول. وتلاحظ الآن عبر بها بأوله وبآخرها، بأولها بعبارة غير صريحة وفي آخرها بعبارة صريحة. نعم،
صلى الله عليك. وهكذا قال الشعبي وقتادة وأبو مالك. وروى ابن جرير عن أبي عبيدة محمد بن عمار بن ياسر قال أخذ المشركون عمار بن ياسر فعذبوه حتى قاربهم في بعض ما أرادوا، فشكى ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كيف تجد قلبك؟ قال مطمئنا بالإيمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن عادوا فعد.
وهذه الرواية ضعفها الحافظ بن ضعفها بعض أهل العلم. نعم.
ورواه البيهقي بأبسط من ذلك، وفيه أنه سب النبي صلى الله عليه وسلم وذكر آلهتهم بخير، فشكى ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما تركت حتى سببتك وذكرت آلهتهم بخير. قال كيف تجد قلبك؟ قال مطمئنا بالإيمان. فقال إن عادوا فعد. وفي ذلك أنزل الله إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ولهذا اتفق العلماء على أن المكره على الكفر يجوز له أن يوالي إبقاء لمهجته، ويجوز له أن يأبى، كما كان بلال رضي الله تعالى عنه يأبى عليهم ذلك وهم يفعلون به الأفاعيل، حتى إنهم لا يضعوا الصخرة العظيمة على صدره في شدة الحر ويأمرونه بالشرك بالله فيأبى عليهم، وهو يقول أحد أحد، ويقول والله لو أعلم كلمة هي أغيظ لكم منها لقلتها، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكذلك حبيب بن زيد الأنصاري لما قال له مسيلمة الكذاب أتشهد أن محمد رسول الله؟ فيقول نعم، فيقول أتشهد أني رسول الله؟ فيقول لا أسمع. فلم يزل يقطعه إربا إربا وهو ثابت على ذلك. والأفضل والأولى أن يثبت المسلم على دينه ولو أفضى إلى قتله.
إربا إربا ولا إربا؟
رأيت بعضهم، بعض من كتب في أخطاء العامة أن يقول هذا الصواب، ليس كان للتحريك،
إربا إربا.
والله هكذا يقول العدناني.
في وين؟
العدناني، هلا معجم أخطاء
بالإسكان. ها أيوة،
صلى الله عليك. والأفضل والأولى أن يثبت المسلم على دينه ولو أفضى إلى قتله، كما ذكر الحافظ ابن عساكر في ترجمة عبد الله بن حذافة السهمي أحد الصحابة رضي الله تعالى عنه وعنهم أنه أسرته الروم، فجاءوا به إلى ملكهم فقال: تنصر وأنا أشركك في ملكي وأزوجك ابنتي. فقال: لو أعطيتني جميع ما تملك وجميع ما تملكه العرب على أن أرجع عن دين محمد صلى الله عليه وسلم طرفة عين ما فعلت. فقال: إذن أقتلك. فقال: أنت وذاك. قال: فأمر به فصلب، وأمر الرماة فرموه قريبا من يديه ورجليه وهو يعرض عليه دين النصرانية فيأبى، ثم أمر به فأنزل، ثم أمر بقدر، وفي رواية ببقرة من نحاس فأحميت.
ما معنى بقرة من نحاس؟ ليس مقصود المراد أنه تمثال مثلا من نحاس على هيئة بقرة، لا، وإنما لعله قدر كبيرة واسعة مأخوذ من تقول التبقر بمعنى التوسع، تبقر في الدار، تبقر في البناء، تبقر في الأرض، تبقر في الزرع، تبقر في المال، بمعنى التوسع. فالقدر جاء ببقرة مثلا من نحاس، يعني قدر من نحاس كبيرة واسعة ليلقيه فيها.
أحسن عليك. وفي رواية ببقرة من نحاس فأحميت، وجاء بأسير من المسلمين فألقاه وهو ينظر، فإذا هو عظام تلوح، وعرض عليه فأبى، فأمر به أن يلقى فيها، فرفع في البكرة ليلقى فيها، فبكى فطمع فيه ودعاه، فقال: إنما أنا بكيت لأن نفسي إنما هي نفس واحدة تلقى في هذه القدر، تلقى في هذه القدر الساعة في الله، فأحببت أن يكون لي بعدد كل شعرة في جسدي نفس تعذب، نفس تعذب هذا العذاب في الله. وفي بعض الروايات أنه سجنه ومنع منه الطعام والشراب أياما، ثم أرسل إليه بخمر ولحم خنزير فلم يقربه، ثم استدعاه فقال: ما منعك أن تأكل؟ فقال: أما إنه قد حل لي، ولكن لم أكن لأشمتك بي. فقال له الملك: فقبل رأسي وأنا أطلقك. فقال: وتطلق معي جميع أسار المسلمين؟ قال: نعم. فقبل رأسه فأطلقه، وأطلق معه جميع أسار المسلمين عنده. فلما رجع قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: حق على كل مسلم أن يقبل رأس عبد الله بن حذافة، وأنا أبدأ. فقام فقبل رأسه رضي الله تعالى عنهما.
طيب، لعل هذا يكفي.